بسم الله الرحمن الرحيم. موسوعة أسماء الله الحسنى في ضوء القرآن والسنة. اسم الله السميع. الدرس الأول. الله عز وجل هو الملك الحق الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الحميدة والمثل الأعلى في السماوات والأرض. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. هذا الإله العظيم وهذا الرب الكريم وهذا الملك الرحيم هو الذي يستحق أن يعبد لما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الكبرى. هو سبحانه أحق بالتوحيد من كل أحد، لأنه واحد أحد غني عن كل أحد، وبيده أمر كل أحد. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هو الواحد الأحد لا شريك له في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وملكه وسلطانه وخلقه وأمره. هو الملك الحق الذي خلق كل شيء وله ملك كل شيء. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فالإنسان إذا تأمل في هذا الكون رأى فيه ثلاثة: الأول كامل بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، لا يحتمل النقص أبدا وليس كمثله أحد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الثاني ناقص لا يحتمل الكمال أبدا. الثالث قابل للزيادة والنقصان. أما الكامل بذاته وأسمائه وصفاته والذي لا يحتمل النقصان أبدا فهو واحد لا شريك له، هو الله عز وجل الذي له الكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. هذا الإله العظيم لا بد من العلم به، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. لا بد من معرفة المعبود قبل العبادة، ومعرفة الملك قبل أن نتحرك في ملكه بأقوالنا وأفعالنا. هذا الكامل بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله الذي له أسماء وصفات الجلال والجمال، هذا هو الرب الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. هو الرب الذي يحيي ويميت ويعز ويذل ويخلق ويرزق ويأمر وينهى. هو الذي يقلب الليل والنهار ويأتي بالعافية بعد المرض ويسوق المخلوقات إلى مقاديرها. هو الذي سير الشمس والقمر وهو الذي يسيرنا في البر والبحر، وله ملك السماوات والأرض، وله ما في السماوات والأرض، وله ما بين السماوات والأرض، وله خزائن السماوات والأرض، وله غيب السماوات والأرض، وله جنود السماوات والأرض، وله مقاليد السماوات والأرض، وله ميراث السماوات والأرض. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وبعده جل جلاله من المخلوقات الكاملة الملائكة. هؤلاء عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. فهم على الطاعة أبدا، وهم أجسام روحانية صمد لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون، خلقهم الله لطاعته وعبادته وتنفيذ أوامره. وأما الناقص الذي لا يحتمل الكمال فهم ثلاثة: عالم الجماد وهو عالم كبير جدا، وعالم النبات، وعالم الحيوان. وأما الذي يحتمل الأمرين جميعا فهم اثنان: الجن والإنس. فالإنسان تارة يعلو بإيمانه وتقواه، فالمؤمن الذي اتصل بالعلي الأعلى يعلو بإيمانه وتقواه ويقرب إلى أدنى درجة الملائكة. الذين هم مجبولون على الطاعة وعلى سمعنا وطعنا، وليس لديهم شهوات تعارض الأوامر الإلهية. فالمؤمن إذا وجد في بيئة الذكر والتذكير يعلو بإيمانه وتقواه. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وتارة يسقط الإنسان بكفره وفجوره إلى أسفل سافلين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ولهذا لابد أن نتعرف على ربنا عز وجل حتى نحصل على التوحيد الكامل، التوحيد العملي في القلوب والجوارح، التوحيد الذي يجد الإنسان فيه لذته ويستأنس بخالقه ويستوحش من غيره. هذا التوحيد لابد له من جهد متصل يثمر معرفة الرب ثم عبادته بموجب هذه المعرفة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذا الجهد العلمي يكون بمعرفة الإله ومعرفة عظمة ملكه وسلطانه ومعرفة عظمة نعمه وإحسانه ومعرفة آياته ومخلوقاته ومعرفة أوامره ونواهيه ومعرفة وعده ووعيده. فإذا عرف القلب هذه الأمور امتلأ بالتوحيد الكامل الذي هو مقصود الرب من خلقه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا التوحيد الكامل يقوم على ستة أركان. الأول توحيد الله عز وجل بأسمائه كالعليم والقدير والسميع والبصير وغيرها من الأسماء الحسنى. الثاني توحيد الله بصفاته كالحياة والسمع والبصر والقدرة والرحمة وغيرها من الصفات العلى. الثالث توحيد الله عز وجل بأفعاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وغيرها من الأفعال الحميدة. الرابع توحيد الله بأفعال العباد كدعاء الله والاستعانة به والتوكل عليه ومحبته والخوف منه وكالصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك والذكر والدعاء وغير ذلك من أنواع العبادة التي يجب أن تصرف لله وحده. الخامس توحيد الله توحيد رسوله صلى الله عليه وسلم بالاتباع بطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وتصديق فيما أخبر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. السادس توحيد كتابه بالعلم والعمل، تصديق أخباره وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. هذا التوحيد العظيم الذي يجمع معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وتوحيده بأفعال العباد وتوحيد رسوله بالاتباع وتوحيد كتابه بالامتثال مع السنة لأنها وحي آخر منه. والله عز وجل أمرنا باتباع السنة بقوله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذا التوحيد بأركانه الستة يأتي بقدر هذه المعارف العظيمة. وإذا جاء التوحيد الكامل وجاء الإيمان الكامل ثم جاء العمل الكامل جاء الثواب الكامل من الله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذا التوحيد متى يأتي في القلب؟ يأتي هذا التوحيد بعد معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله جعل كتاب التوحيد في آخر صحيح البخاري باب 97 لأن مجموع معرفة الله ومعرفة أوامر الله الملكية وأوامر الله الشرعية وأوامر الله الجزائية هذه المعارف العظيمة تملأ القلب بالإيمان. ف فيأتي التوحيد الكامل، توحيد الله بذاته، وتوحيده بأسمائه، وتوحيده بصفاته، وتوحيده بأفعاله، وتوحيد رسوله وكتابه بالاتباع، وتوحيد الله بأفعال العباد. هذا التوحيد يتحقق بقدر هذه المعرفة، ولهذا لا بد أن نعرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله، وإذا عرفناه أحببناه، وإذا أحببناه وأطعناه وعبدناه. ولهذا أمرنا الله عز وجل بالعلم، فالله خلق هذا الكون لنتعرف عليه، وأودع أسماءه وصفاته في مخلوقاته التي تدل عليه. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وإذا عرفتم ذلك عظمتم الله لجلاله وكبريائه، وأحببتموه لكرمه وإحسانه، وعبدتموه بما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. ولهذا القلوب تتغذى بالذكر والوعظ، والعقول تتغذى بمعرفة المسائل والأحكام، فالعقول تدرك الكيفيات، والقلوب تتأثر بالإيمانيات، فيعظم الإيمان في القلب فتنشط القلوب والجوارح للقيام بأنواع العبادات. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذا التوحيد والإيمان نتيجة ماذا؟ نتيجة معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. والله عز وجل غيب لا أراه ببصري ولكن أراه بقلبي، فالله أخفى نفسه وأظهر مخلوقاته، أظهر لنا شيئا من مخلوقاته لنستدل بها على الخالق، وأظهر شيئا من الصور لنستدل بها على المصور، وأظهر لنا شيئا من الأحياء لنستدل بها على الحي. وإذا جاءت هذه المعرفة امتلأ القلب بالتوحيد والإيمان والتقوى، وانشرح الصدر للطاعة والعبادة، ونفر من المعاصي، وأحب الطاعات، وأحب ربه، وأحب أوامره، فانقادت جوارحه إلى العمل الصالح الذي يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وينيب هذا القلب إلى دار القرار، ويتجافى عن دار الغرور، ويستعد للموت قبل نزوله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. هذا التوحيد العلمي القلبي العملي هو المطلوب من الإنسان. متى نصل إليه؟ إذا عرفنا الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله، وحدناه وأحببناه وعبدناه. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. فهذه المعارف معارف عظيمة لا بد للقلب أن يعرفها، حتى يعبد الله عز وجل على بصيرة، يعرف الرب من العبد، ويعرف الخالق من المخلوق، ويعرف المنهج الذي يسير عليه إلى ربه، ويعرف القدوة الحسنة الذين يقتدي بهم، وهم الملائكة والأنبياء والرسل، ويعرف الأعداء الذين يجب الحذر منهم، وهم الشيطان والنفس والهوى والدنيا والكفار، ويعرف الدنيا الذي هو فيها أنها لا تصلح لهذا الإنسان، بل هي دار ممر لا دار مقر، ودار غرور لا دار سرور. هذه الدنيا وضع الله عليها لوحات كثيرة، كما تعلق لوحات على الأطعمة والأشياء الفاسدة حتى يحذرها الناس. فقال الله عن الدنيا: يا أيها الناس إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال: وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وقال عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. فالدنيا لها أعمال والآخرة لها أعمال، لكن نعمل للدنيا بقدر الحاجة، ونعمل للدين بقدر الطاقة. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذه الدنيا مكان للعبادة، مكان للصلاة، مكان للصوم، مكان للحج، مكان للدعوة، مكان للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مكان للجهاد في سبيل الله. فالله عز وجل جعلها ميدانا للتزود للآخرة، فالدنيا دار الإيمان والعمل، والآخرة دار الثواب والعقاب. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولا بد أن أعرف الشخصيات الذين يجب الاقتداء بهم، وهم الأنبياء والرسل والملائكة. واذكر في الكتاب إبراهيم: إنه كان صديقا نبيا. وأعرف الأعداء الذين يجب الحذر منهم، وهم الشيطان والنفس والهوى والدنيا والكفار. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. وكل هذا بينه الله لنا في القرآن مفصلا. وكذا أعرف الدنيا التي أنا فيها، وأعرف الآخرة التي سوف أقدم عليها، وأعرف الأعمال الصالحة التي يرضى الله بها عنا، وأعرف الأعمال السيئة التي يسخط الله بها علينا. إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور. فإذا حصلت للعبد هذه المعارف العظيمة، جاء في قلبه التوحيد حقا والإيمان حقا، وتحركت جوارحه بالأعمال الصالحة، ونطق لسانه بذكر ربه وحمده وتسبيحه وتوحيده، وامتلأ قلبه بتعظيمه وحبه. هذه المعارف هي غذاء للقلوب، تغذي القلوب بالإيمان حتى تكون الطاعات شهوات أعظم من شهوات النفس. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. والله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الجميلة والمثل الأعلى. والله بين في القرآن من هو، وما هي أسماؤه، وما هي صفاته، وما هي أفعاله، وبين دينه في كتابه الذي أنزله، وبين الرسل الذين أرسلهم، وبين المعاد يوم القيامة، وبين معاد المؤمنين وهو الجنة، ومعاد الكافرين وهو النار. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. والله عز وجل بين كل ذلك لماذا؟ حتى نعرف ماذا عند الله، وماذا يريد منا، وماذا يعطينا إذا آمنا به وعبدناه، وبماذا يعاقبني، وبماذا يعاقبنا إذا عصيناه وكفرنا به. وإذا عرفنا ذلك اشتاقت نفوسنا لطاعة الله، وإذا أردنا أن نطيع الله ونعبده فعلينا أن نقتدي بشخص واحد هو نبينا صلى الله عليه وسلم، سيد الأولين والآخرين، هو الذي يجب أن نقتدي به ونتبعه. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وأفضل حياة هي حياة الأنبياء والرسل، وأفضل حياة الأنبياء والرسل هي حياة نبينا صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فحياته صلى الله عليه وسلم أفضل حياة وأحسن حياة وأسعد حياة، ولذلك كانت محفوظة بالكامل 23 سنة، محفوظة أقوالا وأعمالا وأخلاقا، كلها مسجلة ومبينة ومفصلة في كتب الحديث، لنقتدي به صلى الله عليه وسلم علميا وعمليا وأخلاقيا. لقد كان لكم في رسول الله سوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهذه الحياة هي أعلى شيء. كيف أصل إليها؟ إذا آمنت بالله العظيم، وآمنت بكتابه العظيم، وعملت بموجب ذلك. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، ويهديهم إليه صراطا مستقيما. هذا الكتاب العظيم جاء عن طريق من اجتباه واصطفاه واختاره وجعله سيد الأولين والآخرين، محمد صلى الله عليه وسلم. فعلي أن أقتدي به في كل ما جاء به، لأني آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، وآمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إذا جاءت هذه الإيمانيات الغيبية في القلب تحرك البدن بالطاعة، تحرك القلب بالخوف والخشية والحب والتعظيم لله عز وجل، ونطق اللسان بالذكر والحمد والتسبيح والاستغفار والدعوة إلى الله وتعليم شرع الله والقول الحسن ومعاملة الناس بما يحبه الله عز وجل ويرضاه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وأسماء الله الحسنى من حيث معانيها أربعة أقسام. القسم الأول أسماء دالة على صفة ذاتية للرب عز وجل لا تنفك عنه أبدا. والصفة الذاتية هي كل صفة لا تنفك عن الذات ولا تعلق لها بالمشيئة. ومن هذه الأسماء الحي القيوم السميع البصير العليم الخبير القوي العزيز العلي الكبير، وغير ذلك من الأسماء والصفات الذاتية التي لا تنفك عن الله. فالله حي أبدا، قيوم أبدا، سميع أبدا، بصير أبدا. القسم الثاني الأسماء الدالة على صفة فعلية للرب عز وجل. والصفة الفعلية هي كل صفة تتعلق بالمشيئة والإرادة، إن شاء الله فعلها وإن لم يشاء لم يفعلها. ومن هذه الأسماء الخالق، الرزاق، التواب، العفو، الغفور، الرحيم، وغير ذلك من الأسماء الحسنى. فالله عز وجل يخلق، الخالق اسم ويخلق فعل، والخالق يخلق إذا شاء ويرزق إذا شاء ويعز إذا شاء ويعفو إذا شاء ويتوب على من يشاء ويغفر لمن يشاء ويرحم من يشاء. ولله ملك السماوات والأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وكان الله غفورا رحيما. القسم الثالث الأسماء الدالة على التقديس والتنزيه للرب عز وجل عما لا يليق بجلاله وعظمته. ومن هذه الأسماء الحسنى القدوس، السلام، السبوح وأمثالها. فهو سبحانه السلام من كل نقص وعيب، القدوس، السبوح، المنزه عن جميع النقائص والعيوب، والمنزه عن كل ما ينافي صفات كماله وجلاله وجماله جل جلاله، والمنزه عن الضد والند والكفء والمثل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فالله هو الواحد الأحد الذي ليس كمثله أحد. قل هو الله أحد، الله صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. القسم الرابع الأسماء الدالة على جملة أوصاف عظيمة حسنى للرب عز وجل. ومن هذه الأسماء العظيم، الحميد، المجيد، الملك، الصمد وأمثالها. فالعظيم من له كمال العظمة في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، والحميد يدل على كثرة أوصافه ويدل على كثرة حمده وكثرة الحامدين له وكثرة ما يحمد عليه، لا إله إلا هو ولا رب سواه. والمجيد يدل على عظمة صفاته وكثرتها وسعتها وعلى عظمة ملكه وسلطانه. فهذه الأرض التي نحن عليها، نحن نعرف أرضا واحدة وست أراضين لا نعلمها إلا بالخبر، ونعرف سماء واحدة وست سماوات لا نعلمها إلا بالخبر. وخلق سبحانه العرش وخلق الكرسي، هذه المخلوقات ذرة من خزائن الله، ذرة من خزائن غيبه، وغيب الله عز وجل عظيم لا يعلمه إلا هو. فهذه المخلوقات كلها ذرة من خزائن غيبه في الدنيا والآخرة والعالم العلوي والعالم السفلي، وكلها لا تساوي ذرة من خزائن غيبه. فهذه المخلوقات كلها سواء كانت في الدنيا والآخرة والعالم العلوي والعالم السفلي لا تساوي ذرة من خزائن غيبه. السماوات السبع والأراضين السبع وما فيهن وما فوقهن وما بينهن بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في أرض فلات، والعرش محيط بالكرسي، والكرسي محيط بالسماوات والأرض، والكرسي لا يساوي ذرة بالنسبة للعرش، والله عز وجل فوق العرش جل جلاله، الرحمن على العرش استوى. فهذه المخلوقات الكبيرة تدل على أن الكبير الذي خلقها هو الكبير المتعال، كبير ليس كمثله أحد في الكبر والكبرياء، وليس لعظمته حد ولا لصفاته حد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أما المخلوق فهو محدود الذات ومحدود الصفات ومحدود الحياة ومحدود البقاء. والمجيد يدل على عظمة الصفات لله عز وجل وكثرتها وسعتها، وعلى عظمة ملكه وسلطانه وتفرده بالجلال والجمال والكمال، وهكذا: هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.